منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
أهلا بكم مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، نحييكم بكل المحبة ونفتح أمامكم حلقة جديدة من برنامج كلام معقول. هذا البرنامج اللي خصصناه لنفهم، نفكك ونراجع كثير من الأفكار اللي تعودنا نرددها بدون ما نسأل، هل هي صحيحة؟ هل هي عادلة؟ وهل تناسب حياتنا اليوم؟ في كلام معقول نواجه الشائعات اللي تتنقل بين الناس بصوت منخفض لكنها تصنع أثر كبير، ونسلط الضوء على المفاهيم المغلوطة التي تتحول بمرور الوقت إلى حقائق اجتماعية، وهي في الأصل مجرد رأي أو عادة أو شيء تعودنا عليه من غير وعي. اليوم بنفتح موضوع، هذا الموضوع في بيئة العمل، ملف بيمس المرأة وبيمس الرجل وبيمس الأسرة كلها، ملف يحدد مستقبل الموظف ومساره ويقرر من اللي يستحق الترقية ومن اللي يظل واقف في نفس المكان. نتكلم على فكرة قديمة لكن تأثيرها ما زال جديد وواضح، فكرة الرجل هو المعيل والمرأة دخلها ثانوي. هذه الجملة قد تبدو بسيطة لكنها تتحول في كثير من المؤسسات لسياسة غير معلنة، الرجل يعطى راتب أكبر، الرجل يحصل على مزايا أكثر، الرجل تفتح له أبواب الترقية، بينما المرأة حتى لو كانت الأكفى والأجدر تتراجع خطوة لأنها مش معيلة. لكن هل هذا الكلام صحيح في واقع اليوم؟ هل فعلا الرجل هو المعيل فقط؟ أو أن الحياة تغيرت والظروف تغيرت والأدوار صارت مشتركة والمسؤوليات ما عادت محصورة بجنس معين؟ نحن نعرف بالأرقام أن آلاف النساء في اليمن اليوم هن أغلبهن المعيلات، نساء تشتغل وتصرف وتساند أسرة كاملة وفي الوقت نفسه تحارب نظرة تقلل من الجهد. وفي هذه الحلقة نسأل سؤال بسيط لكنه كبير، هل المساواة في الرواتب حق أم رفاهية؟ خلونا نبدأ رحلتنا اليوم مع بعضنا البعض مع ضيفة الحلقة الأستاذة سماح الخولاني، مديرة التكتلات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد. أهلا وسهلا فيكي ونورتينا وسعيدين بوجودك.
أهلا وسهلا فيكي، أنا الأسعد بتواجدي معكم اليوم.
الله يسعدك يا رب. بداية أستاذة بنروح للميدان مع مراسلنا عقيل شمسان. عقيل شمسان سأل الناس سؤال، سألهم سؤال برأيكم، هل فعلا يستحق الرجل راتبا أعلى لأنه يعتبر المعيل، أم أن الراتب يجب أن يكون مرتبطا بالجهد والخبرة بغض النظر على النوع، ولماذا؟ بنروح نسمع آراء الناس في الميدان ونعود من جديد. إذن مستمعينا الكرام ومتابعينا في كل مكان، بنروح لهذا الاستطلاع القصير ومن ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
طبعا بالتأكيد بيكون الراتب نتيجة للعمل ذو الخبرة، النفوذ، الكفاءة والاختصاص، لكن إذا قلنا بغض النظر عن نوع الجنس، يعني هل هو رجل أم امرأة، هذا شيء أكيد أنه بيكون على حسب خبرة العامل أو المدير أو الموظف. لكن في نقطة ثانية، أنه دائما نادرا أنك تلاقي أنه المرأة تيجي له نص كفاءة الرجل.
ليش؟
شيء طبيعي، الرجل دائما هو الذي يصرف، هو الذي يعيل، هو الذي يتحمل التكاليف. المرأة يعني إذا كان لها نفوذ أو لها خبرات أو لها قدرات وظيفية وراتبة أعلى، نادرا ما تلاها توفر احتياجات الرجل. لا يمكن أن توفر احتياجات الرجل مثلما الرجل يوفر احتياجات المرأة.
بغض النظر عن الجنس، الراتب يكون لمن يعطي جهد أكثر، لمن ينتج ثمرة بعده، لأنه أنت عندما تبدع بمجال عملك بغض النظر عن من تكون، عندما تبدع بمجال عملك هنا تستحق راتب أكثر وكذا.
الراتب لا يجب أن يعتمد على جنس الموظف سواء كان ذكرا أو أنثى، ولكن يجب أن يكون الراتب بناء على الخبرات والشهادات والكفاءات ومدى إنجاز العمل، وأيضا المهام الملقاة على الموظف بشكل عام سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذا هو مبدأ التوازن والعدالة في فرص العمل والرواتب بشكل عام.
أنا برأيي ما في أي مبرر منطقي أو عادل يقول إن الرجل يستحق راتبا أعلى فقط لأنه معيل، لأن الراتب يرتبط بالجهد والتعب والذي يبذله الإنسان والمهارة الذي يمتلكه وخبرته في العمل، لأن إذا ما عندش هذا المهارات مستحيل إنه يستلم راتب. وبعدين مش شرط يكون المعيل رجل، اليوم في كثير من النساء معيلات حاملة أسر وتربية أطفال وإعالة البيت بسبب إن الرجال تركوهن يعني أو يكونوا معهاش قادرين يحملوهن، فيرجعنهن يتحملن المسؤولية. وبعدين الوظيفة تدفع مقابل تعبك وجهدك في العمل، مش مقابل ظروفك الشخصية أو العائلية أو إنك معيل تتعب يعني تأخذ راتبك.
والله ما أعتقدش إنه الراتب يكون أعلى للرجل أكثر من المرأة، لأنه بالنهاية هو يعتمد على الخبرة على خبرة الشخص وعمله وجهده. يعني ما مش إنه هذا الإنسان معيل يكون راتبه أكثر ولا أقل، لا، أنا تعبته كوني كمرأة، تعبته أجتهدته، لازم يكون راتبي تمام يكفيني. يعني
عزيزي شوف، الراتب يعتمد على الجهد والمثابرة والخبرة، لا يعتمد على انه رجل يعطوا له راتب اكثر او ذا. قال في بعض الاناث مجتهدين عندهم لديهم خبره مطوره انفسهم من جانب العلم والمعرفه، تمام، يستاهلوا راتب اكثر. لانك ايش نفرض ان هذا رجل يستاهل هذا وهو ما عندهش حاجه وانسان كسول لا قادر يطور نفسه ولا قادر يخرج ولا قادر يسوي شيء، خلاص رجال يعطي له راتب اكثر، ما نقدرش نحكم على الشيء هذا.
مستمعينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين معاكم حلقة اليوم مع الأستاذة القديرة سماح الخولاني. أستاذة سماح، بداية احنا طبعا استمعنا إلى آراء مختلفة من الناس، ما رأيك بما طرح؟
صراحة ما طرح كان يعني يعبر عن أن أحقية الراتب سواء كان للرجل أو المرأة يعتمد بالنهاية على حسب كفاءة هذا الشخص، بغض النظر أن كان هو رجل أو مرأة. طبعا في أصوات شاذة، طبعا هذا متواجد في أي مكان، في دائما خروج عن القاعدة
لازم.
ولكن إجمالا أن كويس مبشر بالخير، أنه في فعلا توعية أو في فكر جديد، في رؤية واضحة أنه بالنهاية أنا كراتب هذا شيء مستحق لي طالما أنا أنجز وفي نتائج ملموسة، بغض النظر سواء كان هذا رجل أو امرأة.
أو امرأة، يعني شفتي أنه في تفاوت في الآراء، ولكن ولو كانت نسبة بسيطة يعتبر أنه في وعي.
أيوة، بس هذه النسبة البسيطة حتى لو كانت يعني ما تشكل هذا الفارق في المجتمع، بس هذا دليل على بصيص من النور أنه في فكر بدأ يتغير، في فكر حتى لو كان 1%، في فكر عند الناس أنه لا، بالنهاية هذه سواء كانت مرأة أو رجل بالنهاية هي تستحق بحسب الكفاءة وبحسب الإنجاز الذي تم في دوائر العمل بشكل عام.
بشكل عام أستاذة سماح، طبعا حسب تقرير سوق العمل في اليمن لعام 2024 إنه في بعض من المؤسسات تعتمد على فكرة الرجل هو المعيل لتحديد الرواتب رغم عدم وجود نص قانوني، كيف تفسري استمرار هذه الفكرة داخل بعض هذه المؤسسات وما أسباب ذلك؟
طب احنا بداية طبعا هي ممكن نلتمس حالات لتواجد مثل هذه الفكرة المنتشرة في بعض الحالات. انتشارها أو سبب انتشارها لأنه احنا تعودنا في مجتمعنا أنه دائما الرجل هو المعيل للأسرة، وخلفية هذه السابقات مثل ما نقول الخلفية للتنشئة عندنا كمجتمع ذكوري، أنه دائما خلاص طالما أنه رجال فهو المسؤول. ممكن بعض المؤسسات يعني تعيل أو تعمل أهمية أكبر للرجل عن المرأة بحكاية أنه هذه الإعالة، لأنه البعض مثلا بيطرق لا أنا مثلا أعيل أمي، أنا أعيل خواتي، أنا عندي أسرتي، أنا أعيل المرأة حتى لو كانت تعيل، فهي ما بتطرقش هذا أنا أعمل أنا أسوي أنا في الأسرة
رغم وجوده
ورغم أنه وهي بتعيل بشكل أكبر خصوصا في هذه الفترة لأن انطلقت وظهرت وغزت حتى على المستوى التجاري المستوى الاقتصادي المستويات العمل ظهرت بصورة أكبر وفعلا صارت هي المعيلة الأساسية مش معيلة حتى ثانوية ولكن فعلا هي المرأة ولكن يمكن في بعض المؤسسات ما زالت هذه بس بالنهاية احنا كويس ان لما نيجي نسلط الضوء نسلط الضوء على الأشياء الإيجابية الأشياء السلبية حتى لو كانت ضئيلة ولكن كويس أنه نحاول من خلال هذه البرنامج من خلال المرأة نفسها من خلال الرجل أنه فعلا على تصحيح المسار لهذه النظرة أنه مش بالضرورة يكون المعيل هو الرجل لا ممكن المرأة برضو تكون هي المعيلة
صحيح يعني ممكن المرأة تكون معيلة في هذه اللحظة ولكن في بعض المؤسسات بينظروا لها من ناحية أنه الرجل هو المعيل
ليش لأنه عندنا أيوة لأنه عندنا الخلفيات المجتمعية السابقة أنه إحنا بنينا أنه خلاص طالما أنه في عالة وفي مسؤول على الرجل إذن على المرأة فهو الرجل أو على الأسرة فهو الرجل ما عندنا ما تصحش أن المنظور أنه لا أنا ممكن أنا أكون مرأة وأنا فعلا معيلة لأسرة كاملة مش إلا معيلة لنفسي أنا أعيل البيت كامل
هل في تفرقة في المجال العملي بين الرجل والمرأة بخصوص الكفاءات؟ يعني بيقولوا مثلا الرجل هو كفاءته عالية من المرأة أو أنه بيقولوا هم نفس الكفاءة أو في تفرقة في هذا المنظور
يعني؟ لا أكيد في تفرقة ونلمسها طبعا في بعض المجالات خصوصا لأنه مثلا بيجي يقول لك بالنهاية في عمل أنت ما تقدريش تسويه هو لأنه رجال فهو ممكن يسويها أكثر منك أو أفضل منك وهذا طبعا
يقلل من قدرات المرأة
طبعا هذا المنظور خاطئ تماما خصوصا أنا في حاجة أنا أقدر أسويها أنا واثقة أن أنا قادر أسويها طالما أنا قادر وعندي الثقة وعندي الإمكانيات والقدرات اللي أنا أسويها فأول جربني قبل ما تحكم علي أعطيني التجربة وشوف الإنجاز شوف النتائج لا تحكم علي بس عشان أنه أنا امرأة أو أنا مش قادرة في أشياء
يعني في كثير من المؤسسات
في كثير من المؤسسات هذه الفكرة وهذا المنظور أو هذه النظرية موجودة للأسف عندهم خصوصا مثلا إذا كان في عمل ميداني في مثلا نزول المحافظات فيجي يقول لك لا أنا خليني أشوف الرجال أحسن الرجال أسهل وبعدها يجي لك مثلا حكاية لا أنا خايف عليك عشان أنت مرأة أيوة فيجي يدخل لك من هذه النواحي من هذه الثغرات في حين لا يعني أوكي طب أنا الآن أقدر مثلا حتى لو نزلت يعني المحافظات فبالنهاية هو أنا سواء أنا كنت هنا كنت في الوطن خارج الوطن خارج المحافظات هو أنا هذه سماح هي هذه المبادئ اللي عندي هي هذه القيم اللي عندي وين ما كنت أنا هي نفس الشخص وين ما أكون
يعني في هذه النظرة ممكن أن المرأة تكون بحاجة لهذه المبالغ المالية مثلا
أكيد.
بدل النزول مثلا أو أي عمل إضافي إلى جانب عملها فبالتالي بتحرم من هذا الشيء بخصوص أن أنت مرأة ومش قادرة ورغم أنه ممكن المرأة تكون أكثر كفاءة لأن أكثر دقة في بعض التفاصيل
هو فعلا أكثر خصوصا في العمل يعني حتى ما تجي تلاحظي لو كان في عمل مثلا يجي أول مثلا الشخص المسؤول سواء كان مدير المشروع المدير المسؤول المهم في الإدارات العليا لما يجي يقول لك لا إذا في عمل خلي بنت تعمله لأن البنت أكثر إنجاز صح. البنت أكثر التزام البنت حتى في أدائها يعني بعض الرجال للأسف يعني لاحظ عندهم تملص للمسؤولية هو كبينجز بس بياخذها على فترات طويلة بعكس المرأة لا أنا بنجز أنا ما بتطرق أو ما يعني ما بنتقش للعمل الثاني إلا ما
لو أنجزت يعني
أنجزت المهمة الأولى الإنجاز من حيث الإنجاز من حيث الأداء فالمرأة هنا عندها أفضلية أكثر من الرجل لأن بعض الرجال أعذارهم كثيرة
طيب من ناحية العقلية أحيانا يعني مثلا بالعمل اللي بتكون فيها تكنولوجيا الأشياء هذه بيحسوا أنه عقل الرجل في هذه الأمور أكثر من المرأة
ما أعتقد أنا صراحة إذا هي هذه فكرة يعني ما يعني إيش الاختلاف اللي في العقل الرجل أيوة. عشان هي في نهاية تكنولوجيا أنا عارف أن هذا مثلا التفكير موجود في المجتمع مش حتى المجتمع حتى بعض الأحيان على المجتمع الأخرى
طبعاً.
لكن طب هذا اللي أنت اللي تشوف أنها ما عندهاش هذه القدرة هو مجرد تفكير مجرد تكنولوجيا مجرد طيب أنت أعطيني فرصة وبعدين شوف هل اختلفت، هل اختلفت. ممكن معكم مثلا إذا كجانب ميداني في بعض الأشياء ممكن أنا كامرأة يعني طبيعتي ما أقدر أسويها
طبعا،
لكن أنه كجانب إبداعي، كجانب ابتكار، كجانب مهني، كجانب مكتبي، ما لها أي علاقة تماما. يعني أنا اللي فرصتي هو لفرصته، أنا اللي مجالي هو لمجاله، وكل واحد بحسب الاختصاص.
طبعا زي ما يقولوا مثلا أنت مش اختصاصك هندسة مدنية يا خاصة بالرجال، فبالتالي هي بتحصل كثير جدا في وقت العمل، حتى لما تقدم بيكون الأولوية دائما للرجل ويعطوه مشاريع أكثر وراتبه بيكون أعلى، فبالتالي يعني تقليل من قيمة المرأة. وأحيانا المرأة بيكون عندها جانب من الإحباط، وبالتالي ما بتبدعش أكثر.
سهلا
نعم.
وأنا هذا بالجانب خصوصا عن حكاية الهندسة وما هندسة، يعني لما استحالة عندنا في البيت، يعني عندي واحدة بنت أخي فقدمت على الهندسة وكذا، فكانت على هندسة مدنية يعني وقدمت ودخلت، فتخيل للأسف الشديد لما يجي رئيس القسم بيقول لهم لا أنتوا عشان أنتوا بنات فيفضل أن أنتوا تغيروا القسم، تحولوا إلى قسم آخر يكون مناسب لكم أكثر، يكون في فرصة عمل أكثر. طب يعني ليش، إيش المانع؟ إذا كنت أنت مثل ما يقولوا يعني رب البيت بيجي بتقول لهم، بتطرح لهم هذا الطرح ومن أول يوم، فخلص أصيبوا بإحباط يعني.
فما بالنا في العمل نفسه،
أيوة، فما بالك بعدين بالعمل يعني بيجي وهم بعضهم يجي يقول لك لا يعني مهندس مدني، لا هم يفكروا أن المهندس هو اللي بيشيل الحجار، هو اللي يعمل الإسمنت، هو اللي هذا قصور برضو عندنا نعم. في فهم للمهام. لا أنا بالنهاية أنا حتى لو مهندس أنا أوكي، أنا أشرف
نعم،
أنا أعطي لك مقاييس محددة، أعمل لك كذا كيت وكيت، أنت ملزم بتطبيقها، لكن أنا مش ملزمة أحمل الحجر وأطلعه نعم. للدور الخامس
أيوة.
فهنا القصور برضه في مفهوم مزاولة المهنة يؤدي إلى القصور أو إحباط في عمل المرأة.
نعم. وعلى فكرة مثلا إذا تكلمنا على الجانب الهندسي، الهندسة المعمارية بيمسكوا البنات التخطيط، الرسومات، الإشراف والمتابعة، لا بيقول لك لا خلاص هاتي الرسمة حتى في المكاتب والأشياء هذه علينا دور الرجل
أيوة.
فبالتالي بيكون أجور الرجل أعلى من الرجل، عفوا أجور المرأة بتفاصيل مختلفة في جوانب مختلفة ومؤسسات أكيد. مختلفة بتختلف من جهة إلى أخرى.
أكيد أكيد.
طيب أستاذ سماح بنروح لفاصل ونرجع نواصل. إذا مستمعينا الكرام رايحين لفاصل قصير، ابقوا معنا من كلام معقول. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير ومكملين معاكم من كلام معقول مع ضيفة الحلقة الأستاذة سماح. أهلا بكم مجددا.
أحييكم الله. أهلا
وسهلا. الله يسعدك يا رب. أستاذة سماح طبعا في دراسات لليؤن ومن لعام 2023 بتقول أو بتوضح أن التمييز في الرواتب يؤثر على ثقة المرأة بنفسها وطموحها المهني. برأيك كيف يظهر هذا التأثير في الواقع اليومي للنساء؟
طبيعي يأثر حتى لو عكسناها على مستوى الأسرة وبيئة الأسرة. يعني طالما أنت على مستوى مثلا أولادك بكلمة، في مثلا عندك طفل من الأطفال جالسة تمدحي هذا كويس، هذا حبيبي، هذا يسمع الكلام، هذا مش عارفة إيش، هنا بالتالي هو بيصير عنده إيش تراكمات، هذه التراكمات بتنعكس طبيعي على مستوى تعامله مع المجتمع، تعامله بتنعكس على تعامله مع الآخرين.
نعم.
فهذا التمييز، أنت طالما حطيت تمييز لا تحط تمييز على حسب الجندر أو الجنس أو نعم. النوعية نعم. لا، حط التمييز على حسب الإنجاز والكفاءة، لأنه هذا هو اللي بيحكمني، هذا حتى هو اللي بيعزز عندي الثقة إن أنا فعلا أسعى إلى تطوير نفسي، أسعى إلى بناء قدراتي، أسعى إلى التحسين. لكن طالما أنت بتحط تمييز على أساس الجندر، فأنا حتى ما بتكون عندي هذه الهمة إن أنا أغير من نفسي أو أطور من نفسي، لأنه بالنهاية أنا بقول يعني أنا مهما عملت مهما سويت فبالنهاية بتكون الامتيازات للرجل. فهذا المنظور يعني لازم نسعى إلى تغييره وتصحيحه.
نعم.
لأن النظرة هنا هي بتنعكس برضو سلبيا علي أنا كامرأة،
كامرأة
بتنعكس علي أنا،
ما يكونش الأداء أقوى.
أيوة، يعني كأدائي في سواء كان على الأسرة، أدائي في العمل.
نعم.
لأنه في النهاية أنا مهما وصل، ومثلا أكبر نموذج اللي عملنا اللي هي نموذج المهندس والمهندسة، يعني هي درست نفس الدراسة اللي أنت تدرسها، عملت نفس
مهامات مقلصة.
أيوة. فبالنهاية تيجي أن تقلص من مهامي أو تيجي تصغرني أو تعمل لي يعني ليميتد معين أنا ما أقدر أتجاوزه.
صح.
عشان أنا امرأة. طب ما أنا أخذت نفس اللي أنت أخذته، فايش المانع؟ فقلت لك في برضه عندنا قصور في المهام، يعني قصور في المجتمع في تأدية المهام، لأنه يمكن إحنا كمان كمجتمع كانت عندنا من زمان إنه المرأة ما تمارس مهام غير إنها تكون مدرسة أو ممرضة أو
حتى دكتورة. مش دكتورة يعني،
لا حتى الدكتورة كان
تأخذ وقت طويل،
أيوة فكانت تأخذ وليش وتدرسي 7 سنوات ومش عارفة إيش، فكانت محصورة في هذا. فالآن بدأنا نحاول يعني نسعى إلى التغيير، أو مثل ما يقولوا نرمي الحجر على المياه الراكدة عشان تبدأ تتحرك وتطلع لنا إن شاء الله المياه النقية والصافية، ونلاحظها إن شاء الله ملموسة في طبعاً مجتمعنا.
طبعا إذا جبنا مثلا أمثلة من الحياة الواقعية، مثلا حتى في المجال المحاماة نفسها، المحاماة إحنا عارفين إنه مهنة المحاماة عندنا في اليمن أصبحت بالعصر مجالس قات، فبالتالي أنت بتكون عندك موظف وموظفة، الموظفة هي محامية بتكون موجودة بالصباح، والرجل بيكون موجود بالصباح وبالعصر لأنه مجالس قات. هي قادرة أن تكون موجودة في العصر طبعا، بس لأنه الموضوع مجلس قات وكذا، فبالتالي هي بتكون بعيدة عن هذا الجانب
طبعا.
فبيكون كمان زيادة في الرواتب للرجل أكثر من المرأة، رغم أنها ممكن تكون قادرة موجودة في المكتب من غير مجالس قات، من غير أن تكون يعني، فبالتالي هذه الرواتب بتكون متفاوتة بشكل كبير جدا. يعني ممكن نقول هل في بعض المهامات أو بعض الوظائف فعلا بتقلص دور المرأة والأكفة، واللي هو بياخذ ساعات في أماكن هي قادرة أن تكون موجودة فيها، ولكن يعني ضمن الظروف. ما رأيك بذلك؟
هو شوف كويس، يعني في بعض الممارسات لأداء المهمة، وهذه الممارسات اللي يفرضها من أصحاب المؤسسة نفسهم. فأنت لما تيجي تفرض علي ممارسات عشان أداء الوظيفة، عشان أداء وظيفتي، هذه الممارسات هي مش من مجال المهمة اللي أنا أديها.
نعم.
أنت فرضتها كممارسة لأداء المهام. صحيح. عشان مثلا تزود، أو عشان أنت مش متواجد في هذه اللحظة. طب أنا ممكن أكون متواجدة معك، مش ضروري أكون متواجدة معك في مجلس القات. أنا متواجدة معك أونلاين، أعطيني المهام اللي أنت ممكن تسعى لها، أنا ممكن أشتغل معك عبر الأونلاين، وبالنهاية
وانجز لك إنجاز عظيم
لك، يعني بنجز لك أكثر. أنت ممكن تضيعوا 2-3 ساعات لغاية ما توصل للساعة السليمانية.
أيوة
أنا أكون قد أنجزت. فهذه يعني حتى المرأة لما بتنجز أداءها وعملها،
نعم،
بتنجزه بصورة أسرع.
صح.
لأن فعلا أول ما تأخذ، لا أنا خلاص عندها إحساس المسؤولية أعلى شوية أعتقد من الرجل، لأنه طالما أنا عندي هذه المهمة لازم أنجزها،
أنجزها مهما كان.
أيوة فهنا الغلط هي في الممارسات لأداء المهمة التي تفرضها المؤسسات أو راعي المؤسسة.
نعم. إذا دخلنا مثلا إلى الجانب التقني بشكل كبير جدا وتعمقنا، في كثير من النساء يعني بيشكن بشكل كبير جدا إنه هي دخلت كمهندسة وهو دخل كمهندس تقني مثلا، بس المهامات بتكون مختلفة. كيف؟ هو بيخلوه يعني داخل عند الأجهزة والمعدات وهذه التفاصيل، رغم أنه نفس التخصص ونفس تقديم الوظيفة، وهم اختاروا أنها أنها عندها كفاءة، وهي بيخلوها بالريسبشن عشان هي واجهة، وعلشان أنه كمان لا الرجال هم بينجزوا أكثر داخل، وانت خليكي كواجهة وكذا. إيش رأيك بهذا التمييز، وخاصة كمان في الرواتب تنصدمي بعدين إنه المفروض يكون أنا قبلوني بنفس الوظيفة لازم الراتب يكون متساوي، فيعطوني مهام أقل ووظيفة أقل على أساس إنه يكون الراتب أقل، بنفس الوقت ما فيش تقدير للجهود والكفاءات.
طبعا هنا طبعا هو بيختار كمان على المرأة نفسها وتوعيتها بالحقوق والواجبات اللازمة لها في أداء مهامها وين ما كانت.
صح.
في أي مؤسسة كانت. لما يكون عندك قصور أنت في فهم الحقوق والواجبات التي عليك،
نعم،
وبالتالي أنت بتساعد هنا على ظلم نفسك،
ما بتوافقش على أي شيء.
أيوة. فبالتالي حتى لو كنت أنت طبعا كلنا في البداية مثل ما يقولوا التطمنا، مثل ما يقولوا في العالم،
عشان يعني
أيوة أمشي حالي أخذ خبرة أتوسع في مجال عملي، أخذ
غلط أنفسنا يعني.
بالضبط. طبيعي، فهذا من البداية طبيعي.
صح.
بس بعد كذا تبدأ إيش تتكون عندك الخبرات. تبدأ هنا هذه الخبرات، لا أنا والله شفت أنا أول ما جيت حصل كيت وكيت وكيت.
صحيح.
الآن لا أنا فاهمة الآن ما علي واللي لازم يعني يكون الحقوق والواجبات.
أيوة.
اللي لي واللي علي.
نعم.
هنا هي المرأة هنا نفسها لما تكون واعية بهذا الشيء هي بتفرض نفسها، لا أنا عندي، احنا قدمنا الوظيفة معينة، المهام هي معينة، انت عارفي ايش المهام والاختصاصات اللي بتمارسيها في هذه الوظيفة. والله جاء قال لك بعد كذا اطلعي في الريسبشن، اطلعي في السكرتارية، اذا انت وافقتي انت هنا اللي ساعدتي على ظلم نفسك. لكن طالما انت عندك يكون الوعي بالحقوق والواجبات والالتزامات اللي أنت لازم تأديها كمهام واختصاصات، فما أعتقد أن أنت يعني ممكن تسمحي، وخصوصا إحنا الآن يعني ما شاء الله في عصر التكنولوجيا وكل شيء صار متوفر
متاح،
ويعني حتى أي قانون أنت حابة مجرد ضغطة زر وينزل عندك. فبالتالي لازم برضو المرأة يعني تعمل على توعية لنفسها في هذه الجوانب. أنا قبل ما رحت مثلا لشركة، قبل ما أشوفها
بالضبط تدخل الانترنت،
أيوة أسألي أعملي، حتى لو مثلا مش في نفس المؤسسة أسألي في مؤسسة مشابهة، كيف الموضوع هنا، كيف المرتبات هنا، كيف المهام والاختصاصات. لأنه من الطبيعي أنا أول ما رح أقدم على وظيفة إيش هي المهام والاختصاصات اللي أنا بعملها، شفتها مناسبة لمجال تخصصي لإمكانياتي لقدراتي وافقت، مش هذا أنا بالنهاية مش مرغمة
مش مقبرة.
أيوة، لكن إنه مثلا هي تساعد على إني مثلا تأخذ هذه الوظيفة وبعدين تجي مثلا تقول لا هم أخذوا هذا ميزوا لأنه مثلا رجل هذا، لا بالنهاية أنت برضو أنا ما أقول إنه مش موجود، هو متواجد، لكن أنت لا تساعدي،
صحيح
خلي يكون عندك يعني وعي أكبر عشان ما تساعدي على ظلم نفسك برضو.
نعم، والمشكلة كمان إنه أرباب العمل نفسهم بيحاولوا يقنعوهم بطريقة مؤقتا، وإحنا فريق وإحنا بيت واحدة ومش عارف إيش، وبالتالي لي حد بينحرق يعني.
أكيد هو كلام المعسول هذا ما يودي مكان
ولا يأكل عيش
وما يأكلش عيش بالنهاية. وانت خارجتي عشان تأكلي عيش بغض النظر، حتى لو كانت يعني المرأة مش محتاجة، بس بالنهاية أنا لازم أخذ مردود للجهد اللي أنا أعمله.
أكيد
بغض النظر سواء أنا كنت بحاجة أو مش محتاجة، لكن بالنهاية أنا أشتي مجهودي على قد فعلا الأداء الذي أنا أديته بغض النظر ما لي دخل، كان هذا رجل كان هذه مرأة، ما لي دخل، أنا بالنهاية أنا عملت شيء أنا لازم أشتري أخذ اللي أنا أديته.
وإذا ميزنا مثلا يعني عملنا مقارنة ما بين الدول العربية الأخرى، ممكن في بعض الدول الأخرى وعندنا وفي بعض الدول المجاورة أيضا، بنشوف إنه في فروق في بعض الدول صراحة بيعظموا يعني قدرة المرأة وإنجازاتها، ودائما بيحسسوها بالفخر إنهم فعلا يعني لولاها، حتى أحيانا بتكون في مسابقات عالمية مسابقات عادية وفوز المرأة هذه بيحسسوا إنها فوق، يعني ما فيش تمييز في العقليات أو في الكفاءات أو إنه لا أنت أقل أو هي أكثر، لا كلهم سواسية في هذا الخصوص، عكس عندنا للأسف في بعض المؤسسات بيكون في تفرقة، وبعض العقول والمجتمع نفسه بيشوف في قصور أصلاً أنت مرأة وهو رجل.
هو هذا برضو القصور بيعتمد على إيش، على الثقافة العامة أو الثقافة المنتشرة في المجتمع.
نعم.
ومثل ما كلمنا في البداية هو بالنهاية تعزيز هذه الثقافة.
كيف نعززها؟
أيوة، إحنا بنسبة بعض الأحيان في تعزيز هذه الثقافة، وكل ما عززنا هذه الثقافة للأسف هذا بيساهم بإيش، بنشرها بصورة أكبر.
نعم. نعم.
وإحنا إذا لاحظنا يعني حتى في المجتمعات المجاورة بدأت النقلة النوعية من قريب. ما كانتش هذه النقلة النوعية أو في تعزيز مثلا دور المرأة ومساهمة المرأة كانت متواجدة من قبل، لا نلاحظها أني من قبل، بس فعلا كانت علامة فارقة
فارقة جدا. نعم،
شكلت فارق للمرأة، عززت من تواجدها، ساهمتها، دعمتها، شجعتها. فاحنا يعني برضو يعني مش ان عندنا ان يعني مثلا ثقافه الاقصاء او ثقافه انه انا اقلل من شان المراه ايوه او تقليصها اني منتشره يعني مثلا نقول بصوره كبيره. لا، نلاحظ انه خلال هذه الفتره النظره بدات تختلف في ناس
في
فعلا
شوية.
ايوه في ناس لا فعلا لا بدات لاني بدات ايش بتحكم على المراه او الرجل بحسب الكفاءات.
نعم، حسب الكفاءات. طيب أستاذة، طبعا وفق تقرير منظمة العمل الدولية ILO حوالي 54% من النساء العاملات في اليمن يتحملن مسؤوليات مالية كاملة أو جزئية داخل الأسرة. إذا كانت المرأة اليوم تتحمل الإعالة مثل الرجل، لماذا لا يعطى راتبها نفس قيمة الرجل، وكيف ينعكس هذا التناقض على مكانتها المهنية؟
طبعا شوفي النسبة طبعا هي 54%، فهذه مؤشر خير، هذه صورة إيجابية.
صح،
إنه أنا موجودة طبعا يعني تقريبا أكثر من النص،
كويس، حاجة كويسة.
هذه حاجة كويسة جدا إنه المرأة، لا هنا ثبتنا إنه فعلا المرأة هي معيلة، المرأة ممكن تكون شريك نجاح. المرأة مش بالضرورة إن بتكون دائما يعني ما بتقدر إن تسوي شيء أو تنجز شيء. هذا مؤشر جيد. عفوا، إيش تكملت السؤال؟
احنا بنتكلم على انه المرأة يعني بشكل عام التقرير بيقول انه النساء العاملات في اليمن بيتحمل مسؤولية مالية كاملة، وانت ذكرتي هذه الجزئية. اذا كانت المرأة اليوم تتحمل العالة مثل الرجل، لماذا لا يعطى راتبها نفس قيمة الرجل؟ وكيف ينعكس هذا التناقض على مكانتها المهنية؟
اكيد اول شيء بيكون انا بالنسبة لي بيعمل لي عمليات احباط. يعني اذا كان في تمييز في الاجور، أنا مهما كنت يعني حابة أن أنا أعطي، حابة أن أنا أغير، حابة أن أنا أبرز، أنا أول ما أشوف أن التمييز قائم على أساس أنه بس أنه الجندر هذا رجل أو امرأة، فبالتالي أدائي بيقل
طبيعي،
بيقل ما طبيعي، يعني طالما أنه في تمييز. وحتى بعض أحيان يعني خصوصا إحنا المرأة لأن نتعامل بالجانب العاطفي أكثر، يعني حتى لو جاء واحد قال لك شكرا هذه خلاص تعمل لي دافع،
ممكن أشتغل له 4-7 أوراق
يعني بشتغل لك اللي تشتي بس عشان أني كلمة شكرا.
بنقدر الكلمات أيوة الحلوة
احنا اللي نقدر أي حاجة بالضبط، أنا بقدر أي حاجة طالما أني ساعدتني عززت، لأنه إحنا بناخذها إيش أن هذه الكلمة حتى لو هي كلمة طيبة بس عززت ثقتي بنفسي.
صح،
أنت كل ما تعززت ثقتي بنفسي أنا كان أدائي يفرق معك، وبالتالي بتشوف هذا في الناتج العام في تحقيق الهدف العام للمؤسسة، لأن الهدف العام بالمؤسسة هي مبني على إيش؟ نجاح هذه المؤسسة واستمراريتها، مش قائم على أساس من اللي أدى هذه المهام سواء كان رجل أو امرأة.
يعني احنا ممكن نقول لزميلنا شكرا ومش عارف ايش، ومعي بيقولوا عفوا ومش عارف ايش، وبيتأخروا 3-4 أيام على الأداء وعلى التفاصيل المختلفة. إذن أستاذ السماح بنروح لفاصل نرجع نواصل. مستمعنا الكرام رايحين لفاصل وراجعين مرة أخرى لنكمل حديثنا مع ضيفة الحلقة الأستاذ السماح، ابقوا معنا. مستمعنا الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير ومكملين حديثنا مع ضيفة الحلقة الأستاذة سماح الخولاني. أستاذة سماح، طبعا في دراسات عربية مثل دراسة المركز العربي للأبحاث الاجتماعية العام 2023 بتشير إن ربط الإعالة بالرجل فقط يضر الأسرة ويزيد الفجوات بين أفرادها، هل تعتقد إن هذا الاعتقاد بيضر بالأسرة نفسها، وكيف يؤثر على الاستقرار العاطفي والعلاقات الأسرية؟
من الطبيعي أنه بيأثر عليها لأنه بيزود الفجوة. احنا كل ما نعمل على تقليل الفجوة للأسف بيجي هذه الممارسات السيئة تعمل على اتساع الفجوة.
نعم.
كلما اتسعت الفجوة وبالتالي ما بيكونش فيه توازن عاطفي، بيكون فيه خلل في العلاقات بشكل عام أي ما كانت نوع العلاقة.
نعم.
سواء كان مع الأب، مع الزوج، مع الابن، مع زملاء العمل، وكلما كان فيه خلل في العلاقات بالتالي بيكون في خلل في الممارسات وفي السلوك العام للفرد سواء كان على الرجل أو المرأة. بالتالي احنا يعني دورنا ممكن حتى تسليطه الإعلام. الإعلام يعمل هنا كعامل توعية. صح. للطرفين. سواء كان للذكر أو للأنثى، للرجل أو للمرأة. احنا بدل ما نعمل على توسيع هذه الفجوة وتعميقها ونشرها في المجتمع، ليش ما نعمل على يعني مثل ما نقول تضييق هذه الفجوة،
تقليل
أو تقليلها أو تقليصها، وإن شاء الله نوصل إلى إحلالها كمان. يعني إيش المانع؟ خصوصا لما تكون هناك في نماذج ناجحة، نماذج فعلا أثبتت نفسها كنموذج لإمرأة ناجحة، سواء كانت قيادية، سواء كانت صاحبة مشروع، سواء كانت تمارس مهامها حتى في على مستوى الأسرة. يعني نجاح الأبناء لما يوصلوا الأبناء إلى مثلا مراتب خلينا نقول كويسة، مش هذه المراتب العليا، مراتب كويسة، بيكون من الطبيعي الناتج أنه في أم، في بيئة أسرية، في علاقات أسرية، في تعزيز عاطفي للأسرة، عطتني هذه الثقة. لأن أنا كلما كنت واثقة من نفسي هذا بينعكس النجاح على أولا البيئة الداخلية
أسرتك وعلى
بالضبط
عائلتك.
هي البيئة الداخلية نقصد فيها الأسرة والمحيطين، وبالتالي بينطلق برضو بينعكس تماما على المجتمع. لأنه بالنهاية أنا بكون سوية في علاقاتي لأنه ما عندي خلل. طالما أنا ما عندي خلل داخلي أو خلل يعني ما نقول أنه خلل نفسي، بس ما عنديش خلل في العلاقات. أنا عارفة أنه أنت كرجل وأنا كامرأة، فبالنهاية إحنا العلاقة بيننا لازم تكون علاقة تشاركية. ما بنش أنا مش ند لك ولا أنا ضدك ولا أنت ضدي. العلاقة طالما كانت تشاركية حتى في على مستوى الأسرة، هي تبدأ من الأسرة. يعني الأم مثلا ما تجيب تعزز عند البنت مثلا أو الولد، طالما بدأت إذا كان عندهم ولد، لا أنت ملزمة تقومي تخدمي أخوك، أنت تدي له كاسة الماء، أنت مش عارفة إيش، لأنه الرجال. لا أنت لا تعززيش عندهم هذه الثقافة، أنت عززي أنت بتدي لأخوك لأن أنت بتحبيه، لأنه هو السند لك، لأنه هو الذي بيدعمك، لأنه هو العون لك، وأنت بالتالي تعامل مع أختك لأن هي أختك، لأن أنت بتعامل معها بحب، تعامل معها باحترام. أيوة يعني هذه الثقافات البسيطة هي اللي بتعزز هذه العلاقات، وبالتالي نشوف أثرها على المجتمع.
أحيانا بنشوف إنه كمان بين الرجل والمرأة بيكون في تشارك في المصاريف، خاصة في الوضع الراهن، فبالتالي بيكون يعني هو بيعطي وهي بتعطي، فبالتالي ليش يكون في تفرقة أساسا في هذا الجانب؟ طيب أستاذة سماح، طبعا في إحصائيات إقليمية مثل دراسة البنك الدولي العام 2022 تظهر أن النساء اللواتي بيحصلن على رواتب أقل مقارنة بالرجل في نفس الوظيفة، تتراجع فرص ترقيتهن بنسبة تصل إلى 30%. كيف يؤثر هذا التمييز على مستقبل المرأة المهني وطموحها، وخاصة المرأة اليمنية، وهل يمكن أن يؤدي الانسحاب النساء من سوق العمل؟
ممكن. أنا طالما أننا مثلا أنا جلست فترة طويلة أهل من نفسي، أتعب على نفسي، أشتغل على نفسي، درست، طورت من نفسي، عملت تحسين لنفسي، بالنهاية أنا إيش هدفي أصلا؟ بغض النظر أنا كنت محتاجة ولا مش محتاجة، أنا بالنهاية هدفي أن المجهود اللي أنا بذلته ألاقي مقابله تقدير، ألاقي المردود العالي، المكان اللي أنا أستحقها. أنا طالما إن في أنا بنيت نفسي خطوة خطوة، ستيب باي ستيب، فبالتالي أنا أشتي هذا المردود يظهر على اللين، يظهر لي بصورة واضحة. أنه مش خلاص أنا لا في حاجات، لا هذا خلاص أنه كرجل، أنت كرجل والله أنت عندك كذا وكذا، وأنت كامرأة فأنت محرومة من هذه الأشياء، أو أنت يعني ما بتقدريش تحصلي عليها، فبالتالي لا، أنت لما بتجي اعملها على أساس الكفاءة، على أساس القدرات، على أساس الإنجاز. وبالنهاية طبعا هي يعني الحكاية سواء كانت للرجل أو للمرأة هي استغلال الفرص.
صح.
بس استغل الفرصة وأنا فعلا قادرة أن أنا فعلا بأثر في هذا المكان اللي أنا فيه. وبعض أحيان يعني فعلا حتى مثلا احنا نلاحظها في كثير من فرق العمل، يعني تلاقي مثلا مدير الفريق أو رئيس الفريق إنسان يعني مش بهذه الكفاءة، بس تلاقي مثلا من ضمن الفريق سواء كان رجل أو امرأة، واحد مثلا يعني عنده مهام بسيطة بس قدر يسيطر، قدر يترك بصمة في الفريق. هذه بالنهاية برضو مع يعني مثلا كثر المشاريع، كثر الأعمال، كثر إنجاز المهام، هي بتضيف لك أنت بالنهاية، بتضيف لك أنت، وهنا هي اللي بتشكل الفرق.
نعم.
بيكون الفرق واضح أنه لا والله هذا استحق فعلا عن استحقاق، لأنه فعلا كان نعم. قدم مسؤولية والمهام والنتائج كانت واضحة جدا
جدا. طيب في دراسة طبعا للILO 2023 توضح أن التمييز في الرواتب يقلل من الإنتاجية العامة في المؤسسات، وانت ذكرتي ذلك سابقا أنه أي شخص مثلا بيقل من راتبه أو بيقلصه من مهامه أو من قدرته بيكون كفاءته أقل أو يقلل الإنتاجية بشكل عام. ما رأيك وكيف يمكن أن نحسن من أداء العمل؟
شوف، هو تحسين العمل طبعا بيعتمد على أشياء كثيرة. أولها طبعا السياسة الداخلية للمؤسسة. هنا السياسة الداخلية للمؤسسة عندنا برضه قصور كثير فيها، خصوصا في المدراء أو المسؤولين عن هذه المؤسسة أو عن المشروع. بيبدأ بداية في التعامل مع فريق العمل، في التعامل أنا مش بالشرط يعني أوكي، حتى أنا لو مثلا من النوع اللي أنت بتشوفني كمثلا صاحب عمل أو رئيس فريق، أنت بتشوفني أنه أنا مثلا أنا بنجز على طول. في لحظة من اللحظات صار عندي قصور، لما صار عندي هذه القصور لا تجيش تحاسبني ليش أنا قصرت، وإنما أعرف إيش سبب القصور. ربما يكون في جانب نفسي، ربما يكون عندي مشاكل خارج هذا نطاق العمل، بس بالنهاية أثر على أدائي. فهنا لازم برضو يكون في مثلا تدريب أو دورات تدريبية مثلا المدراء للمسؤولين بكيفية التعامل مع المسؤولين اللي هم مسؤولين عليهم، لأن هذه بتفرق في أداء العمل. إحنا للأسف عندنا قصور كبير، لأنه بيقول لك يعني إيش بالنهاية هو خليه يشتغل، هو إيش داي يفعل؟
صح.
لا، أنت بالنهاية فعلا، وهنا بتختلف طبعا على حسب صاحب العمل ورؤيته. إذا طبعا أنا بالنهاية هدفي النجاح والاستمرار،
صح،
طالما أنت هدفك النجاح والاستمرار، أعرف الأسباب وراء مثلا تقصير هذا العامل أو الموظف اللي عندك، لأنه ما بيجيش مثلا واحد يقصر هكذا مثل ما نقول إحنا يعني بالعامية لله في الله، لا أكيد في عنده أسباب. فهذه هنا برضو تختلف، لازم يكون عندهم أحس بالموظف، يعني أنا موظف أنا أدي له مهام وأعزز الثقة. أنا ثقتي فيك كبيرة، أنا عارف أنك قدر هذه المسؤولية، أنا عارف أنك بتنجزها. هذا برضو من الدوافع اللي تعمل لي وتعزز عندي على الإنجاز، وبدل ما أنطلق خطوة ممكن أنطلق 1000 خطوة. فهذه الأشياء بالإضافة طبعاً بالنهاية
أشياء بسيطة وملموسة وداخلية ممكن بالضبط. تحفز وترفع أكيد. الموظف أكيد. لفوق.
وبالنهاية طبعاً ومثل ما قلنا بالنهاية المردود المالي والمادي ينعكس برضو من ضمن هذه الأشياء، لأنه من ضمن الحوافز. أنا مش برضو حوافز أنه بس تظل لي كلمات طيبة والسلام، لا، الحافز المادي والمردود المادي بتفرق معي كثير. طالما أنا أديت عملي وأخذت المردود المالي اللي أنا أستحقه، هذا بيؤدي إلى النجاح والاستمرار. وبالعكس يعني ممكن في المهام الجاية أنا أبذل جهد مضاعف، طالما أن أنا حصلت على الحق اللي أنا أستحقه، هذا بيديني يعني يعزز عندي القدرة والقوة أنه فعلا أنا قادر أنجز مسؤوليات أكثر ومسؤوليات قادمة بصورة أفضل وبصورة تكون يعني تحقق الهدف الرئيسي لأي مؤسسة.
جميل. مندخل للسياسات بشكل أوسع، طبعا توصي منظمة العمل الدولية بأنه يكون تحديد الراتب مبني على التوصيف الوظيفي وليس النوع الاجتماعي، وأن العدالة في الأجر تزيد الإنتاجية بنسبة 20-30%. ما أبرز السياسات اللي يمكن للمؤسسات اعتمادها لضمان العدالة في الرواتب والمزايا بين النساء والرجال؟
هو أهم السياسات مثلا إحنا على حسب التخصص، المستوى التعليمي، هذه تفرق، الخبرات هذه المتراكمة، يعني حتى لو كنت أنت واخذ تحصيل علمي كبير بس الخبرات، لأنه الخبرات هي تعكس عليك إيش،
تلعب دور
في التنفيذ، في تنفيذ العمل. أوكي، أنا عندي القاعدة الأساسية للتنفيذ إنه 1-2-3، بس الخبرة هي بتكسبك أنت كيف بتنجزي هذه المهام اللي هي 1-2-3. فأنت لما بتيجي تعمل سياسات أو نظام داخلي للشركة خصوصا للمرتبات والأجور، أنت تبنيها ما تبنيها، نبتعد تماما عن التمييز النوعي للجنس سواء كان ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، لا، خلي تمييزك يكون مبني على مهام مهنية، مهام تطبيقية أنت تشوفها ملموسة. جميل. بناء على المستوى العلمي، الخبرات، التخصص، الدورات السابقة، المهارات اللي أنت برضو اكتسبتها، إذا كان عندك برضو العمل السابق هذيك. وبرضو من ضمن مثلا الأعمال السابقة، إذا مثلا كنت تشتغل في مكان وخرجت إلى مكان ثاني، أسباب خروجك، أسباب تركك للعمل السابق، لأن برضو هذه تأثر بعض الأحيان، يكون
لازم
مثلا
أيوة
لازم هذه تكون السياسات واضحة. ليش إحنا مثلا بنشوف مثلا كمنظمات السياسات الكبيرة، لا عفوا الشركات الكبيرة دائما بتستهدف نوعية محددة من الموظفين، يعني مثلا ما إحنا نقول مش عارفة بالقانون اللي يكون الفيش والتشبيه هذا السوابق يعني. فهنا أنت لا برضو اتطرق، حتى لو جاء واحد قال لك أنا مثلا كنت في المكان الفلاني، لا، اسأل عندك الـ HR. أيوة الـ HR لازم يعمل يسأل، طب هو ترك هذاك المكان
ليش؟
أيوة ليش؟ إيش كان السبب؟ صح، من حق أي إنسان أنه يعني يعمل لتحسين المعيشة، هذا تحسين وضعي، هذا طبيعي ومن حق أي إنسان. بس بعض الأحيان يكون مثلا السبب أو القصور من الموظف نفسه، مثلا يكون ما فيش عنده حسن تعامل، عصبي، بعضهم ممكن يضارب، بعضهم ممكن يستخدم القوة، فهذه بتنعكس برضو عليك، لأنه كلها هذه بتكون في إيش، في الملف الوظيفي لك أنت كموظف.
يعني السياسات مهما كانت لازم تكون سياسات، كمان أتكلمت على سياسات قبلية. طيب إذا كانت سياسات بعدية ما بين الرجل والمرأة، ما في يعني بيكون سياسة واضحة كان للرجل أو للمرأة؟
هنا شوفي، أنا مثلا كصاحب مؤسسة، أنا متكلم كصاحب مؤسسة، أنا مهمنيش من اللي موظف عندي، مهمني كان يعني رجل أو امرأة، أنا مهمني، أنا اللي همني أنا عندي أهداف معينة للمؤسسة، أنا اللي همني أنت كيف بتحققي لي هذا النجاح، كيف بتحققي لي هذه الأهداف، لأنه بالنهاية أنا ما جيت عشان أوظف مثلا رجل أو امرأة، أنا جيت عشان بالنهاية أنا عملت مؤسسة عشان أشي مردود، أشي أكيد. نتائج، أشي تحقيق. لكن أنا لو جيت أبنيها على هذا الأساس، حتى أنا كمؤسسة ما بتقدمش، ما بيكونش في استمرارية. أكيد. لكن أنا بالنهاية لا، أنا لما أبني أجي يعني لأي مؤسسة، أنت لما تجي تبني السياسات أو النظام للمؤسسة ابنيها على أساس أنه أنا كيف ممكن الأشخاص اللي يساعدني على تحقيق الهدف العام للمؤسسة، بغض النظر بايش كان هو ذكر أو أنثى بالنهاية، لأنه أنا كصاحب مؤسسة اللي يهمني هو إنجاز مهامي وتحقيق هدفي.
المشكلة عندنا أول سؤال بينسأل أو بالاستمرارة اللي بنعبيها متزوجة أو لا. الموضوع هذا كمان بيفرق معاهم، رغم أنه بالدول الأخرى الموضوع هذا ثانوي جدا، ما يركزوش فيه، أهم حاجة أنه أنت عندك كفاءة.
أكيد. هو ممكن تختلف في الدول الثانية، ليش؟ لأنه برضو إحنا عندنا التزامات المرأة كزوجة كأم، نعم، التزامات عالية كثيرة، يعني بغض النظر مش عشان أنه حتى مثلا نقول أنه المجتمع هو اللي فرضها، لا، إحنا لحالنا. يعني أنا مثلا مستحيل مثلا إذا كان عندي مثلا عيالي عندي زوجي بس دائما إن أنا إيش ما كنش مقصرة معهم
طبعا.
هذا هو شعور المرأة نفسها. لكن هناك لا، هي لما بتجي مثلا بتشتغل، لا أنا عندي حقوق وواجبات وأنت عندك حقوق وواجبات، فأنت ملتزم بأشياء وأنا ملتزمة بأشياء،
فهمشت واحدة تكون مش مزوجة عشان أنت
هو أيوة. هو في باله طبعا كذا أنه إيش أنا ممكن مثلا إذا طلبتها إذا عملت مثلا طلبت منها عمل في وقت متأخر من الليل فتقدر هي إنها إيش تنجزه. بعكس إذا كانت مثلا متزوجة من الطبيعي أن يكون عندها التزامات
طبعا.
يعني بعضهم مثلا يدي مثلا مهام مثلا في وقت متأخر من الليل، يا أخي حتى لو أنا كنت مش متزوجة، لأنه من حقي أنا يعني بوقت راحة، لأنه أنا إذا ما أخذش القدر الكافي من الراحة ما بقدرش أن أستمر في العمل.
صحيح.
يعني بغض النظر، لا أنا خلاص حتى قلت لك هو هذا يعتمد برضو على المرأة وفهمها للالتزامات والحقوق اللي عليها.
نعم.
أوكي أنا بشتغل معك بنجز لك بس عندي ميتد معين، أنا عندي وقت معين بعد هذا الوقت اسمح لي، سواء كنت أنا متزوجة أو مش متزوجة.
نعم.
لأنه بالنهاية أنا محتاجة للراحة، لأن هذه الراحة اللي أنا فيها بتنعكس على إيش؟ على أدائي،
على أداء العمل.
لكن لما أكون على طول إن أنا يعني دايركت معك على طول على الخطوة وإن أنا أشتغل ليل ونهار، فبالتالي بالنهاية إحنا عندنا قدرات محددة، ما عندناش السوبر باور بالضبط. يعني فكل واحد لازم يعرف الإمكانيات اللي عنده ويحافظ عليها. من ضمن المحافظة عليها هي هذه وضع الحدود لكل شيء، لكل شيء لازم يكون له قاعدة معينة.
أيوة.
أيوة. لا تتعديهاش.
نعم. طيب أستاذة سماح، طبعا قبل ما ننتقل للسؤال القادم بنروح لفاصل ونرجع نواصل. مستمعينا الكرام، رايحين لفاصل قصير ومن ثم نعود في الجزء الأخير وما تبقى من حلقة اليوم مع ضيفة الحلقة الأستاذة سماح الخولاني. فاصل ونواصل. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير، مكملين مع ضيفة الحلقة الأستاذة سماح. أستاذة سماح، قبل سؤالنا الأخير، يعني الفجوة بين الأجور بين الرجل والمرأة هل بيسبب حساسية ما بين الموظفين وخاصة النساء والرجال، إنه أنت راتبك أعلى أنت راتبك أقل؟ وعلى فكرة سمعت كلمة دائما لما موظف بيجي جديد بيقول له لا تتكلمش كم راتبك، لا تهدرش، خليك ساكت. بعدين العلاقة لما تكون كويسة مع الموظفين بيتكلم، فبتحصل في شوية من الحساسية ما بين الموظفين.
طبيعي بأي مكان طالما أنه في تمييز فبالضروري تخلق الحساسية. وطبيعي بالذات الاستهداف هذه أو استقطاب الموظف الجديد، لا تتكلم، لا تعمل، لا تقول له، لا تدولش كل المهام. لا تقول له كيف احنا برضو نشتغل. هذه برضو بتشكل فجوة، بتشكل فجوة كبيرة، وهذه الفجوة بتعمل تحسس وتخلق حساسية بين الموظفين، وتخلق بيكون جو العمل ما هوش بيئة صحية. وطالما انه كانت البيئة تحولت من ما هيش بيئة صحية، فبالتالي بيقل الأداء وبيقل، وبتضرر من في النهاية بتضرر المؤسسة. فعشان هذه، عشان خلق هذه الفجوة أو إخفائها أو نحاول من التقليل منها، كله بيعتمد على النظام وسياسات المؤسسة في تطبيقها.
طيب أستاذة سماح، طبعا دور الإعلام والبرامج التوعوية، وهذا سؤالنا الأخير، مثل كلام معقول ثابت في تصحيح المفاهيم المغلوطة وفق دراسة UN Women لعام 2022، برأيك ما أهم الطرق اللي يمكن من خلالها تعزيز هذا الدور وتأثيره على وعي المجتمع في ختام حلقة اليوم؟
طبعا للإعلام دور كبير جدا في تعزيز التوعية، في تغيير الفكر، في حتى يعني نشر مثل ما نقول رؤى جديدة في المجتمع،
ربما
وتكون هذه مثلا الرؤى مغايرة عن ما كنا إحنا أو تربينا عليها. الإعلام يجب أن يسلط الضوء على الأشياء الإيجابية، توضيح أو تفكيك مثل ما نقول المصطلحات المغلوطة. ليش؟ وتوضيحها. كلما وضحت هذه المصطلحات، كلما وضحت هذه الرؤى، بالتالي انعكس هذا هذه الرؤى انعكست على أداء الأفراد في المجتمع، سواء كان الرجل أو المرأة.
المرأة، فدور الإعلام والتوعية مهم جدا، وخاصة في الفترة الأخيرة نحن نحتاج إلى الكثير من الرسائل التوعوية، وخاصة على السوشيال ميديا، في القرى، في المساجد، في التفاصيل، عشان نوصل لأكبر قدر من
أكيد، وخصوصا مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا والإنترنت، يعني حتى في القرى في المدن ما أظن في أحد ما عاد يستخدم السوشيال ميديا. فمن هذه برضو هذه البرامج هي بتعزز على نشر التوعية وتغيير الثقافات وتغيير المفهومات المغلوطة في المجتمعات.
سيدة سماح، كان لقاءنا شيق جدا، وكنت أتمنى أن لا يكمل صراحة بوجودك.
الله يسعدك،
وشكرا على كل المعلومات اللي قدمتيها، وشكرا لوجودك معنا في هذا الموضوع وفي كلام معقول.
شاكرة تواجد معكم، وإن شاء الله أكون ضيفة خفيفة على المستمعين وعليكم، وإن شاء الله نلتقي في برامج أخرى بإذن
إن شاء الله. إذن كانت معنا الأستاذة سماح الخولاني، شكرا لك على هذا الوجود، إن شاء الله بإذن الله نلتقي مجددا. مستمعنا الكرام ومتابعنا في كل مكان، وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج كلام معقول، حلقة حاولنا فيها بنفهم نناقش ونكتشف الحقائق وراء فكرة الرجل المعيل والتمييز في الرواتب والمزايا. العالم تغير والواقع تغير، والمرأة اليوم جزء أساسي من اقتصاد الأسرة والمجتمع، تتحمل المسؤولية مثل الرجل بل وأكثر أحيانا. الراتب ليس مسألة نوع، بل هو انعكاس للجهد، للكفاءة، للخبرة والإنتاجية، والمساواة في الأجور ليست رفاهية بل عدالة وحق، وبدونها لا يمكن أن نحصل على مجتمع متوازن أو سوق عمل منتج. نحن في كلام معقول نؤمن أن التغيير يبدأ من الوعي، من مواجهة الشائعات والمفاهيم المغلوطة، ومن الحوار الصريح بين الناس وأيضا المختصين. ألقاكم مستمعينا الكرام في حلقات قادمة ومواضيع بتخص المرأة اليمنية. سأكون معكم أنا من الإعداد والتقديم سعادة الخليدي، من الإخراج هشام عيسى، والإشراف العام هدى العطافي. دمتم ودم الوطن بألف خير، إلى اللقاء.
منك يأتي النور يا حواء، أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درعٌ فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.